مرحبا بكم مستمعي الأحباء، يسعدني أن أبدأ معكم دراسة جديدة في سفر أيوب من العهد القديم ضمن برنامج كنوز الحكمة، وهي فرصة جديدة لنا للتأمل بكلمة الله الحية. وأنا أثق أن سفر أيوب وغيره من أجزاء الكتاب المقدس، أثق أنه يحمل ما يبنينا في علاقتنا بالله تعالى، لذا أطمع في رفقتكم لي. انتهينا المرة الماضية من التأمل في سفر أستير، رأينا يوم قتل الشعب القديم وقد أوشك على الاقتراب، وكان الانتصار في اليوم الذي انتصر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم، فتحول ذلك حتى إن اليهود تسلطوا على مبغضيهم، فلم يقف أحد قدامهم لأن رعبهم سقط على جميع الشعوب. وهكذا فإن العرض الذي أدان الشعب القديم أصبح الآن حاميا لهم، وعرش الله اليوم يقدم لنا الحماية يا صديقي، ولا توجد دينونة على كل المؤمنين بالمسيح لأنه أتم العمل وأمن خلاصنا. كانت الفوضى قد عمت بلاد فارس، والتناقض استولى على كل الأمم والشعب القديم بسبب المرسومين المتناقضين المتعارضين، مرسوم الموت ومرسوم الحياة. كان على الشعب القديم أن يثقوا في قرار الملك الجديد، وإلا لما استفادوا منه، ونحن أيضا علينا أن نثق بقرار الله ورسالته التي هي الإنجيل، أخبار الله السارة. ثم أرسل مردخاي رسائل للشعب، طلب منهم الاحتفال بعيد الفوريم تذكارا لخلاص الرب لهم. في الفصل الأخير رأينا عظمة أحشويرش، ولكن مردخاي كان أعظم لأنه طلب الخير لأمته وتكلم بالسلام والأمن لكل نسله، وقد حفظ الله ذكره في سجله الخاص. وإذا كان مردخاي قد أنقذته يد العناية الإلهية من الصلب، إلا أن المسيح رب المجد لم يوفر من الصلب، بل رتب الله أن يصلب لفدائنا. مردخاي ارتفع، أما المسيح فقد ترك سماء المجد وارتضى الذل لأجلنا، إلا أن الله رفعه وأعطاه اسما فوق كل اسم. أرجو صديقي أن تكون قد تمتعت بسفر أستير، سفر العناية الإلهية، سفر القدرة والحكمة الإلهية. صحيح لم يرد اسم الله في هذا السفر ولا مرة، ولكننا استطعنا أن نلمسه ونراه بعين الإيمان ونسمعه في كل حركة وصمت. يد الله موجودة دائما خلف الستار، وهو يعمل ويراقب، لذا ثق في الرب واتكل عليه، سلم أمورك له واعرفه في كل طرقك، وهو يقوم سبلك. نبدأ اليوم دراسات جديدة في سفر أيوب من العهد القديم. يعتبر سفر أيوب من أروع الأسفار المقدسة، وهو السفر الأول ضمن تقسيم الأسفار الشعرية في العهد القديم، والتي تحتوي أيضا على المزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد ومراثي إرمية. الأسفار الشعرية لا تعني أنها تحتوي على شعر منظوم بقافية وبحور، لكنها تتضمن الأسلوب الشعري وتركز على ما يسمى بالتوازي والمترادفات المتوازنة. مثلا تقول الآية في أيوب: لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش. لن ولا، تتكلم ويلفظ، شفتاي ولساني، إثما وغش. وهكذا فإن الاهتمام الحقيقي في الشعر العبري ينصب على الأفكار وليس على الأصوات أو الإيقاع. الحوار في سفر أيوب يأخذ قالبا شعريا على غرار الإلياذة والأوديسة لهوميروس. لا نعرف بالتحديد كاتب سفر أيوب، يعتقد أنه موسى، آخرون قالوا إنه عزرة أو سليمان أو أيوب نفسه أو أليهو أحد أصدقاء أيوب والمذكور في السفر. ويعتقد فعلا أن أليهو هو كاتب السفر بناء على الآيتين 16 و17 من الفصل الثاني والثلاثين من السفر. يقول: فانتظرت لأنهم لم يتكلموا، لأنهم وقفوا لم يجيبوا بعد، فأجيب أنا أيضا حصتي وأبدي أنا أيضا رأيي. لم تكن هذه الكلمات من ضمن حديث أليه مع أيوب، لكنها كانت تعبر عن أفكار المتكلم وربما الكاتب. الشيء الآخر المثير في سفر أيوب أننا لا نعرف الفترة التاريخية التي عاش فيها أيوب، كما لا نعلم أين سكن. صحيح أنه سكن في أرض عوص، ولكننا لا نعرف بالتحديد أين تقع أرض عوص هذه. غريب أن المكان والزمان الهامين في الأسفار الأخرى لم يعطيا في سفر أيوب. وبالرغم من هذا الغموض، إلا أننا نستطيع أن نقدم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص. فربما يكون أيوب قد عاش زمن الآباء، أي ما بين إبراهيم ويعقوب، ويعتقد أن أيوب كان يعرف يعقوب معرفة شخصية. وبما أن السفر لا يذكر شيئا البتة عن ناموس موسى، لذا يعتقد أنه كتب قبل فترة الخروج من مصر، أي قبل إعطاء الناموس. إليك الآن مستمعي بعض الأسباب التي تدعونا للاعتقاد بأن أيوب عاش في فترة الآباء من العهد القديم. أولا، طول مدة حياة أيوب. تقول الآية: وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام، أيوب 42:16-17. ونحن نعرف أنه في تلك الحقبة من الزمن، أي في فترة الآباء، كان الناس يعيشون مدة طويلة. ثانيا، كان أيوب يعمل كرئيس كهنة في عائلته، وبما أنه لا يوجد ذكر للشعب العبراني القديم أو الكهنوت، فواضح أن الأحداث تمت قبل أن يأتوا هؤلاء إلى حيز الوجود. وثالثا، أحد أصدقاء أيوب المذكورين في السفر واسمه أليفاز ينحدر من نسل ابن عيسو الأكبر، وعيسو كما تعلم مستمعي هو أخو يعقوب وابن إسحاق. هذا ما نجده في الآية التالية من سفر التكوين. هذه أسماء بني عيسو: أليفاز ابن عدا امرأة عيسو، ورعوئيل ابن بسمة امرأة عيسو. وهذا يدعونا للاعتقاد بأن أيوب قد عاصر يعقوب. يعتبر سفر أيوب عملا فلسفيا ضخما، حيث يثير ويحل أحيانا عدة مشاكل. فمثلا، يعالج السفر موضوع تألم البار، كما يبين تعذيب الشيطان للبشرية. السفر أيضا يكشف لأيوب عن نفسه ويعلم الصبر. كلنا نعلم بصبر أيوب ونستخدمه كمثال للصبر حتى في أمثالنا الشعبية. ويعقوب في رسالته في العهد القديم كتب: قد سمعتم بصبر أيوب. ترى هل كان أيوب صبورا؟ ستعرف خلال الدرس يا أخي، لذا أرجو أن ترافقني دائما. أعتقد أن الهدف الأول من سفر أيوب هو تعليمنا التوبة. وإذا كنت لا توافق معي يا صديقي، فأرجو أن تستمر معي للنهاية حتى نخرج سويا بالاستنتاجات. مشكلة الذين يتحدثون عن التوبة أنهم يستخدمون دائما أمثلة لأناس أشرار يتوبون، فهذه هي فكرتنا الشائعة عن التوبة. ولكن الله هنا لم يستخدم أناسا أشرار ليعلمنا عن التوبة، لكنه اختار أفضل الرجال الذين عاشوا في فترة العهد القديم، ولربما كان أفضل من عاش على هذه البسيطة ما عدا الرب يسوع. اختار الله هذا الرجل الشريف وأرانا أنه يحتاج للتوبة. وعندما نصل إلى نهاية السفر، نجد أيوب ينطق بالكلمات التالية: بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. هذا ينبغي أن يعلمنا أنه مهما كنا صالحين في نظر أنفسنا، فإننا نحتاج أن نرى أنفسنا كما يرانا الله. أعمال برنا كخرق بالية، لذا نحتاج أن نتوب. كتاب فلسفي رائع الذي أمامنا، سفر أيوب. سماه تينيسون القصيدة العظمى في الأدب الحديث والقديم. أما الفيلسوف الإسكتلندي توماس كارلايل فقد قال عنه: أعظم ما كتبته الأقلام. ومارتن لوثر الإصلاحي الشهير وصفه بأكثر الكتب روعة بين الأسفار المقدسة. ودكتور مورهيد قال: سفر أيوب واحد من أنبل القصائد في الوجود، والمقاطع النثرية من السفر عملاقة تحتوي على دراما تضم الأرض والسماء. هذا لا يعني أنه يستعمل الخيال أو أنه من نسج الخيال، بل يشار إلى أيوب في مواضع أخرى من الكتاب المقدس، يشار إليه كشخصية حقيقية مثل سفري حزقيال ويعقوب، كما أن بولس يقتبس عدة اقتباسات من سفر أيوب مثل كورنثوس الأولى 3:19، كما أن العديد من الكتاب المسرحيين القدماء والمعاصرين استخدموا شخصية أيوب للتعبير عن مضمون كتاباتهم. يكشف لنا سفر أيوب عن رجل كان واعيا ومدركا لله، ولكنه لم يكن يجد عيبا في ذاته، بل كان معتدا ببره ومتمسكا به أمام منتقديه. اسم أيوب على الأرجح يعني أين الأب؟ كان يعتقد بأنه صحيح أمام الله، بل أراد أن يأتي إلى محضر الله ليدافع عن نفسه، وعندما فعل ذلك وجد أنه يحتاج إلى التوبة. وهذه ليست مشكلة الإنسان المعاصر، فالأطباء النفسيون قد أخبروه بأن مشكلته تأتي من عدم محبة أمه له وهو صغير، أو بسبب سوء معاملة أبيه له. برأيي هناك بعض الصحة في هذا القول، ولكن المشكلة أكبر من هذا بكثير. لا يمكننا أن نلقي اللوم دائما على الآخرين. إنسان اليوم يرفض أن يتحمل اللوم على نقائصه وعجزه وخطاياه، يحاول أن يلوم الآخرين على مشاكله، ولكن يوجد شخص واحد ارتضى أن يحمل خطايانا هذه، وإذا لم نعترف بأننا خطاه ونتحول إليه، فإننا نكون بذلك نلقي اللوم على الشخص الخطأ. لا تلم والدتك أو أباك أخي الكريم، فأنت السبب في كونك كما أنت وليس الآخرين. إنسان اليوم في موقف حرج وصعب وفي يأس، يلوم الآخرين ومع ذلك لا يجد الراحة المنشودة، فتراه يحيط نفسه بالمادية والعالمية، ولكن مشكلة الإنسان الحقيقية أنه يبعد الله عن ضميره ووعيه، لا يعرف بوجود مخلص يمكنه الالتجاء إليه. وهذا الحال يختلف عما كان عليه أيوب، فأيوب كان يدرك وجود الله ويثق في شخصه، والله كان يدخل أيوب في المعصرة حتى يأتي به إلى حضرته، فجرده من كل وسائل الأمان حتى يجلبه إليه. أما إنسان اليوم فيحتاج أن يدرك أنه خاطئ وأنه يحتاج إلى مخلص، يحتاج أن يأتي إلى هذا المخلص من أجل خلاصه وغفران خطاياه. لربما أمضيت وقتا كبيرا على هذا، ولكني أعتقد أن الموضوع هام جدا حتى نفهم الدروس القادمة جيدا. كان أيوب واعيا لحضور الله حتى خلال مصائبه، ولكنه لم يكن يفهم لماذا سمح الله أن يجتاز كل هذه المصاعب، ولم يدرك أيوب أنه يحتاج للتوبة إلى أن تعامل الله معه. أرجو صديقي أن تستعد معي لنبدأ هذه التأملات الشيقة عبر سفر أيوب. لابد لنا في البداية أن نقرأ بعض الآيات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 5 الأولى من الفصل الأول من أيوب.
كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر، وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم، و3000 جمل، و500 فدان بقر، و500 أتان، وخدمه كثيرين جدا. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم 3 ليأكلن ويشربن معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال: ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم، هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام.
كان أيوب يعيش في أرض عوص، وهي مكان ما في الشرق الأوسط، ولكننا لا نعرف أين هي بالتحديد. حاول المؤرخ القديم يوسيفوس أن يلقي أضواء على هذا الموقع. في سفر التكوين الفصل العاشر نجد أن عوص مسجل كابن لأرام ابن سام ابن نوح، وفي نفس السفر الفصل 22 نقرأ أن عوصا كان ابن نحور أخي إبراهيم. وهكذا يخبرنا يوسيفوس أن عوص هو مؤسس مدينة دمشق القديمة، وبالمناسبة تعتبر مدينة دمشق أقدم مدينة سكنت في العالم. وهكذا يعتقد أن أيوب عاش في منطقة ما في الصحراء السورية القديمة. ترى هل لنا درس روحي من عوص؟ نعم، فهذه المنطقة الجغرافية هي المكان الذي أرسل الله بولس إليه ليدربه ويعلمه بعد أن آمن به. هذا هو أسلوب الله، فهو يدرب رجاله في الصحراء حتى يصبح رجالا له بكل معنى الكلمة. صديقي، أرض عوص بالنسبة لك ولي قد تكون في أي مكان جغرافي على هذه الأرض، هذا ليس هاما، ولكن المهم أن الله يريد أن يعلمنا دروسا عظيمة في هذا المكان بالذات. يقول العدد الأول أيضا إن أيوب كان كاملا، فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه كان كاملا في علاقته مع الله، بمعنى أنه كان يقدم ذبائح كما يقول لنا العدد الخامس، وفي تلك الأيام كانت الذبائح عبارة عن محرقات فقط. كما كان أيوب يخاف الله، فبالتالي كان يكره الشر. وهكذا يمكنك أن ترى أخي الكريم أنه يختلف اختلافا كليا عن إنسان اليوم الذي لا يعرف الله. عدد 2 و3، وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 أتان، وخدمه كثيرين جدا، فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. كان لأيوب عائلة رائعة وكان غنيا جدا، ولكنه فوق كل هذا كان أعظم كل بني المشرق. عدد 4، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم 3 ليأكلن ويشربن معهم. كانوا يعيشون حياة الرفاهية والرحب، وكانت المحبة العائلية واضحة بينهم، ولكن مع ذلك كان في قلب أيوب بعض التخوف. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم، وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال: ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. إذا انتبهت جيدا هنا مستمعي، فإنك لا تجد ذكرا لحاجة أيوب لذبيحة عن نفسه. كان يشعر بأنه مستقيم مع الله، إلا أنه كان يخاف على أبنائه وبناته لئلا يكونوا بعيدين قليلا عن الرب، لذلك كان يقدم الذبائح عنهم، وكأن أيوب كان رئيس الكهنة لعائلته. هذه نهاية المشهد الأول في قصة أيوب، صورة عظيمة تبين الثراء الكبير الذي كان أيوب ينعم به هو وعائلته الجميلة السعيدة. ووسط هذا المشهد لمسنا نغمة خوف في قلب أيوب على بنيه، وكان خوفا على علاقتهم الصحيحة مع الله. ترى هل تخاف على أولادك مستمعي من هذا العالم؟ هل تعمل جاهدا ليكون في علاقة صحيحة مع الله؟ هل تصلي لأجل أولادك وعائلتك؟ أرجوك لا تحمل هم العائلة لوحدك، بل اذهب به إلى الله تماما كما فعل أيوب، وقدم ذبائح لله، ليس ذبائح من لحم، بل ذبائح الحمد والتسبيح على عمل الرب في حياتهم، وارفع طلباتك من أجل أولادك المبتعدين عن الرب، وليبارك إلهنا الصالح حياتك لمجد اسمه المبارك.